تنشر وتؤكد صدق القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. أحبتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك بعض الادعاءات بأن علماء الجيولوجيا الروس بعد أن حفروا أكبر حفرة على الأرض تصل إلى ما يزيد عن 12,000 متر، قد صرحوا بحدوث سماع أصوات لأناس يعذبون، لأناس يعذبون تحت الأرض. هذه الحلقة لنضع هذا الموضوع بين العلم والإيمان، فما مدى صحة هذه الادعاءات أو هذا الاكتشاف الذي وضحه علماء الروس؟ هل هذه الأصوات هي أصوات من يعذب في القبر؟ هل هذه الأصوات هي اكتشاف أم هي خدعة؟ إذن لابد أن نغوص في باطن الأرض، لابد أن نجري رحلة إلى ما في داخل الأرض حتى نتعرف على ما بداخل الأرض، ومن أين جاءت هذه الأصوات. وهذه أسئلة يعني قد سألها الكثير من الطلاب، هل هناك أصوات في باطن الأرض؟ هل هناك من يسمع هذه الأصوات كما سمعها الروس؟ لنرى بإذن الله في هذه الحلقة التي سوف نقسمها إلى عناصر التالية. أولا سوف نجيب عن سؤال ماذا في باطن الأرض، وهناك سؤال ثاني، إن في داخل الأرض يوجد عنصر الحديد وهو يتركز في لب الأرض، فهل عنصر الحديد جزء أساسي من الأرض أم أنه جاء من الفضاء الخارجي؟ هل هو جاء من الفضاء الخارجي أم أنه تكون في الأرض؟ لنرى ما صحة ذلك. ثم نجيب عن السؤال الذي طرحناه في بداية الحلقة، ما مدى صحة سماع أصوات في باطن الأرض؟ ثم نعرج إلى البراكين وأهمية البراكين وفوائد البراكين التي جعلها الله سبحانه وتعالى تحدث في أماكن معينة في باطن الأرض، لنرى ما أهميتها وما هي فوائدها. ويؤكد العلماء أن قشرة الأرض مع الطبقة الصخرية التي تليها هي بتعوم على بحر من الحمم المنصهرة. إذن هناك تحت القشرة الأرضية حمم منصهرة، وبالتالي بيحدث قد يحدث في بعض الأماكن خصف كامل لبعض الأماكن على الأرض، والمولى سبحانه وتعالى يحذرنا بأنه من الممكن أن يحدث ذلك، فيقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ومعنى كلمة تمور أي تضطرب وتهتز، والمور في اللغة هو الاضطراب والجريان والتحرك، وهذا ما يحدث بالفعل بالضبط عند الخساف بعض أجزاء الأرض، فتضطرب وتهتز مثل السفينة التي تغرق، كما وضح المولى سبحانه وتعالى أنه من الممكن أن يحدث ذلك. وكذلك من الممكن أن يحدث ذلك لكل القشرة الأرضية، لأن القشرة الأرضية تعوم على حمم بركانية، نقولها بالجيولوجيا ماجما، نقولها باللغة العامية نار تحت الأرض. هذه حقيقة علمية، يوجد الصهير الصخري والحمم المتواجدة ما يعرف بالمجمى في باطن الأرض، ومن الممكن أن تخرج من أي مكان، من أي مكان بإذن الله سبحانه وتعالى، وعند وجود الظروف الملائمة لخروج هذه الحمم البركانية. لننظر إلى الصورة القادمة لنرى التركيب شكل الأرض عندما نتحرك من أعلى إلى أسفل، لنرى في هذه الصورة أن هناك غلاف صخري، وإذن عندنا غلاف صخري كما نراه في اليمين الأعلى، الغلاف الصخري والقشرة الأرضية، والقشرة هذه تتكون من صخور صلبة بالإضافة إلى أجزاء من تربة هشة تمتاز يعني هذه الطبقة شدة الحرارة أقل الطبقات كثافة وسمكا، بيتراوح سمكها ما بين 30 أو ما بين 30 إلى 100 كيلو متر. ثم لأسفل ما يعرف به الوشاح كما نراه على اليمين. الوشاح الصخري هو الذي يلي القشرة الأرضية مباشرة، وهي مصدر، وهذا هو مصدر الحركة الأرضية. سمكها يصل إلى 2900 كيلو متر. فهناك الوشاح الصخري الأعلى والأسفلي والعلوي كما نرى هذا الوشاح الصخري بالحركة الانسيابية للصهير المجمى. ثم عندما نتحرك إلى داخل الأرض إلى لب الأرض نجد ما يعرف بالكور أو النواة، وهذه النواة لها كثافة شديدة ودرجة حرارة عالية، ويبلغ سمكها ما يصل إلى 5100 كيلومتر. تنقسم إلى قسمين، قسم علوي وقسم السفلي. وهنا نجد أن المولى سبحانه وتعالى يعني كما وضحنا يعني وضع هناك قشرة أرضية. هذه القشرة الأرضية تتحرك على ألواح، هناك ألواح، وكما ذكرنا في حلقة سابقة أن الألواح الأرضية كلها كانت عبارة عن لوح واحد وقارة واحدة ما تعرف بالبانجيا. وثم حدث انفصال إلى روسيا في الشمال والجندوانة في الجنوب، ثم بدأ بعد ذلك تزحزح لهذه الألواح التكتونية وكونت القارات التي نعرفها الآن. ولكن مع كل قارة من هذه القارات تحت هذه القارات يوجد ما يعرف بالصهير الصخري أو طبقة الوشاح الصخري، وهذه الطبقة ما يوجد فيها الحمم البركانية التي يعني عندما يعني تتكون الظروف الملائمة لخروج هذه الحمم تخرج يعني من المكان المناسب الذي في هذه الظروف. لنرى بإذن الله في هذا الفيديو التركيب الأرض حتى نبسط الأمر. عندما ننظر إلى شكل يوضح لب الأرض في الداخل كما نراه، وهذا التركيب يعني اللب الداخلي للأرض، وبيصل إلى قطره بحوالي 13000 كيلو متر. وهذا اللب الداخلي للأرض إنر كور كما نراه في الداخل، لب صلب ويصل إلى سمك 1200 كيلو متر تقريبا. ثم بعد ذلك عندما نتحرك إلى الخارج نجد اللب الخارجي للأرض. طبعا هنا حرارة الداخلي عبارة عن 2760 درجة مئوية، يعني درجة حرارة مرتفعة جدا. ثم اللب الخارجي أو الأوتر كور، وهو على يعني سمك 2300 كيلو متر. سبحان الله، يعني سمكه كبير 2300 كيلو متر. وعندما نتحرك إلى الخارج نجد الوشاح الصخري أو ما يعرف بالمنتل، وهو على سمك أو على عمق 2900 كيلو متر. ثم نجد بعد ذلك هذا ومنتل أو ما يعرف بالوشاح الصخري اللي فيه اللهيب الصخري والمجمى المتواجدة، وهنا الأسينوسفير اللي أعلى في المنطقة العلوية للوشاح الصخري والتي بيخرج منها وفيها الصهير الصخري، حيث يجد مكانه ويخرج إلى أعلى عندما تتهيأ الظروف له. فهنا الليثوسفير التي تكون الجبال، كما نجد هناك جبال ولها يعني أعماق من 30 إلى 100 كيلومتر. القشرة الأرضية متواجدة في الجبال من 30 إلى 100 كيلومتر، يعني بعد 100 كيلومتر هنا نجد طبقة الوشاح الصخري أو اللهيب الصخري أو المجمى كما وضحنا. ثم عند القارات اللون الأزرق هنا البحار والمحيطات من 5 إلى 10 كيلومتر حجم القشرة الأرضية. تحت هذه القشرة بنجد يعني إيه الصهير الصخري. إذن هناك أماكن بها جبال السمك أعلى حتى نصل إلى طبقة الوشاح الصخري، ثم هناك بحار ومحيطات في أماكن منخفضة، لذا القشرة الأرضية بتكون أقل حتى نصل إلى يعني اللهيب الصخري. يبقى الأرض، إذا شرحنا الأرض وقمنا بتشريح الأرض من الخارج إلى الداخل بنجد أن هناك قشرة أرضية، ثم طبقة الوشاح الصخري بنوعيها الخارجي والأعلى والأسفل، ثم طبقة الكور أو لب الأرض الخارجي، اللب الخارجي والداخلي، إلى أن نصل إلى مركزية الأرض أو لب الأرض أو السنتر مركز الأرض. طيب شكل مركز الأرض، إحنا يعني طبعا العلم الحديث أثبت أنها تتكون من الحديد، من الحديد. والمولى سبحانه وتعالى وضح في كتاب العزيز في صورة الحديد صورة كاملة، صورة كاملة تسمى بصورة الحديد. حتى نعرف ما بداخل الأرض لابد أن نعرف مصادر هذه الأشياء التي تكونت. احنا عارفين البداية، بداية الكون كان هناك فتق عظيم، كما وضحنا في حلقات سابقة أن السماوات والأرض كانت جسما واحدا ثم حدث انفصال. قال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، في سورة الأنبياء آية رقم 30. نأتي إلى سورة الحديد التي توضح كيف تكونت الأرض، لأن المولى سبحانه وتعالى وضح أن السماء كانت دخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان. الأرض كانت دخان، وهنا السماء مليئة بالكواكب العملاقة التي بها الحديد، وهذه النجوم آسف هذه النجوم التي انفجرت وتحوي الحديد أو النيازك الحديدية، كل ذلك بدأ في ضرب هذه الأرض التي كانت على شكل دخان. وتكون الحديد، وتكون الحديد أو أنزل الحديد إلى داخل هذه الأرض التي كانت على شكل دخان ثم تمركز في داخل أو في باطن الأرض التي نحيا عليها. المولى سبحانه وتعالى وصف ذلك بإعجاز علمي بليغ، فقال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وأنزلنا إذن هناك إنزال، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. سبحان الله، هناك إنزال بالفعل كما نرى.
74 كيلو جراما بالمتر المكعب. الرمز الكيميائي لعنصر الحديد هو Fe، ولديه كتلة ذرية تساوي 56 وحدة كتلة ذرية، وعددا ذريا هو 26. هذا المعدن يتميز بخاصية المغناطيسية، ويعتبر من المكونات الأساسية لقلب الأرض، إذ يشكل 35% من مكوناتها. في شمال سيبيريا تحدث ظاهرة تدعو إلى الدهشة، إذ تتساقط ذرات الحديد مع ذرات الثلوج بشكل هائل. فمن أين جاءت هذه الذرات الحديدية؟ في أوائل الستينات وجد علماء الجيولوجيا أن أصل معدن الحديد ليس من كوكب الأرض، بل مصدره الفضاء الخارجي، وأنه من مخلفات الشهب والنيازك التي تتساقط على الأرض، إذ يحول الغلاف الجوي بعضا منها إلى رماد عندما تدخل نطاق الأرض، ويسقط البعض الآخر على أشكال وأحجام مختلفة. كما كشف علماء الفضاء مؤخرا أن تكوين ذرة واحدة من معدن الحديد يحتاج إلى طاقة هائلة لا تتوافر في كوكب الأرض ولا في داخل المجموعة الشمسية، فحرارة شمسنا غير كافية لدمج عنصر الحديد، وهذا ما دفع بالعلماء إلى القول كما ذكرت الموسوعة البريطانية أن معدن الحديد والمعادن الثقيلة الأخرى قد تم دمجها خارج مجموعتنا الشمسية ثم نزلت إلى الأرض عن طريق النيازك. ذكر الدكتور آرثر بيرز في كتابه الأرض تقسيم النيازك إلى 3 أقسام عامة: أولا النيازك الحديدية، وهي تتكون من 98% أو أكثر من الحديد والنيكل. ثانيا النيازك الحديدية الحجرية، يتكون نصفها تقريبا من الحديد والنيكل والنصف الآخر من نوع الصخر المعروف باسم أولفن. ثالثا النيازك الحجرية التي تشمل على حجارة وتقسم حجارتها إلى عدة أنواع. يتساقط في كل عام آلاف النيازك والشهب على كوكب الأرض، قد يزن بعضها أحيانا عشرات الأطنان. ففي سنة 1902 عثر على نيزك في الولايات المتحدة بلغ 62 طنا مكون من سبائك الحديد والنيكل. أما في ولاية أريزونا فقد أحدث شهاب فوهة ضخمة عمقها 600 قدم وقطرها 4000 قدم بلغت كميات الحديد المستخرجة من شظاياه آلاف الأطنان. إن حقيقة أصل الحديد الحديثة الاكتشاف بالنسبة إلينا أشار إليها القرآن الكريم، فقد جاء في سورة الحديد ما يشير إلى ذلك، حيث قال تعالى:
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
سبحان الله. إذا الإنزال في الأصل هو هبوط من أعلى إلى أسفل. المولى سبحانه وتعالى وضح ذلك وأنزلنا الحديد. وسبحان الله إذا قلنا أنه من الممكن أن يأتي من الشمس، نقول لا، لأن الشمس لا يوجد بها حديد إلا بنسبة ضئيلة تقدر بثلاثة فاصل ثلاثة من عشر من ألف في المئة من نسبة الحديد. وفي أرضنا الحديد يوجد بنسبة كبيرة 35% تقريبا من مجموع كتلة الأرض، فمن أين جاء؟ احتار العلماء، لا يمكن أن يأتي من الأرض، لا يمكن أن يأتي من الكون المدرك، لأن ذرة الحديد الواحدة تحتاج إلى ملايين درجات الحرارة العالية التي لا توجد في مجموعة شمسنا. فكيف تكونت ذرة الحديد الواحدة حتى تصل إلى الأرض؟ المولى سبحانه وتعالى حل لنا هذا الأمر، والعلم الحديث كذلك أثبت بأن الحديد هناك نيازك كما رأينا في العرض، هناك النيازك الحديدية أو النيازك الحديدية الحجرية، قد تأتي بهذا الحديد من السماء عند انفجار النجوم ما يسمى بالنجوم العماليق الحمر التي يعني قذفت الأرض عند بداية التكوين، فتكون الحديد في داخل مركزية الأرض. ولا نتكلم عن أكاسيد الحديد، لأن هناك نعرف أن هناك في البحرية وفي أماكن عديدة في مصر وفي العالم هناك يعني في جبال وبها حديد، هذه هي أكاسيد الحديد التي تكونت. أنا ما أريد به وأوضح أن بتكلم عن ذرات الحديد، عنصر الحديد، حديد مثل كعنصر معدني. هذا الحديد تكون من خارج هذا الكون المدرك، والمولى سبحانه وتعالى وضح ذلك في كتاب العزيز: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الحديد هو عصب الصناعات، أساس كل الصناعات التشغيلية والاختراعات في الحياة، لابد أن نحتاج إلى الحديد، وكذلك هو مصدر الجذب المغناطيسي للأرض، وكذلك الحديد يكون أغلب المادة الحمراء في دم الإنسان والحيوان، وكذلك الحديد هو في الغالب في المادة الخضراء المتواجدة في النبات. إذن الحديد له منافع، له منافع شديدة كثيرة، وله بأس شديد. المولى سبحانه وتعالى وضح لنا بإعجاز علمي ما يزيد عن 1400 عام عن أصل وتكوين الحديد، ولم يأتي العلم بجديد، لن نعرف كيف تكون معدن الحديد إلا كما وضحه المولى سبحانه وتعالى. لم يتمكن الإنسان من معرفة حقيقة أن الحديد نزل من السماء إلى الأرض إلا بعد أن امتلك الوسائل العلمية الحديثة التي وضحت ذلك. ثم نجد الآن أنفسنا نتجه الآن إلى الإجابة عن السؤال الذي طرحناه بعد أن عرفنا تكوين الأرض من الخارج من سطح الأرض إلى لب الأرض، القشرة الأرضية، الوشاح الصخري، لب الأرض بما فيه الحديد الذي وضحنا أنه أنزل من السماء وتكون من الكون، الكون غير المدرك الذي لا نعرفه، وجاء إلى الأرض وتكون في مركزية الأرض عند بداية التكوين. طيب السؤال الآن، هناك سؤال يطرح نفسه أنه هناك بعد أو في علماء من الروس، أن فريقا من علماء الجيولوجيا، علماء طبقات الأرض الروس تحت رئاسة عالم يسمى أذاكوف. هذا العالم في مشروع بئر كولاكور كانوا يقومون بدراسة طبقات الأرض، وفي إحدى مناطق سيبيريا بجمهورية روسيا قاموا بحفر بئر عميق. إذن استمروا في الحفر في هذا البئر من عام 1962، واستمر الحفر إلى الثمانينات، وطبعا تكونت حفرة كبيرة بما تزيد عن 12,000 متر. ثم بعد ذلك لم تستطع الحفارات العمل ضمن ظروف الحرارة عالية، كان هناك حرارة عالية بما يقدر إلى 180 درجة مئوية. ما حقيقة تسجيل هذا الصوت؟ لنسمع ونسمع هذا الصوت الذي يعني طرحوه على النت، والذي بعد أن سئلت وجدت بالفعل أن هذا الصوت على النت، يعني ووضحوا أنه اكتشاف من علماء الروس. لنستمع إلى هذا الصوت الذي ادعوا أنه من القبور أو من مما يعذبون في القبور. لنستمع إلى هذا الصوت. الأصوات التي سجلت وقالوا أنها تعتبر اكتشاف، يعني ولكن يعني ليس في عندما يذهب العلماء في كل وقت يستمعون إلى هذه الأصوات. إذن الأصوات يعني لا تعتبر حقيقة علمية ثابتة، لا تعتبر حقيقة علمية ثابتة. إذن نجد أن هذه أصوات أنها ادعاءات، لأن هناك في حدث أن بعض التسجيلات الصوتية قامت هيئة مستقلة في سنغافورة يرمز لها SPI قامت بإجراء تحاليل لأمواج الأصوات التي تزعم أنها تخص أصوات الملايين كما سمعنا من البشر المعذبين، وتبين أن تلك الأصوات المسجلة احتوت على تطابقات فريدة لا توجد عند سماع جمهرة من الناس. يعني بمعنى لم تستطع هذه الأجهزة أن تحلل الملايين، ولكن يعني كان عبارة عن صرخ أعداد من الناس. وطبعا من المعروف أنه يصعب جدا أن يكون لاثنين من البشر نفس النمط الموجي للصوت. إذن هذه الأصوات لم تعبر عن ملايين من البشر، ولكنها عبرت عن بعض من الأصوات وأعداد قليلة جدا من الأصوات. هذا من ناحية العلم، لأن الحلقة بين العلم والإيمان. فلنجد من الناحية العلمية أن هذه الأصوات عند تحليلها لم تعطي دلالة واضحة عن ملايين الأصوات التي تعذب في القبور كما ادعى الاكتشاف. ثانيا، أنه عندما يذهب أي عالم إلى هذه المنطقة وهذه الحفرة لا يسمعها بعد ذلك، ولكنها سجلت، وقيل أنها سجلت في بعض من الوقت ولم تستمر هذه الأصوات. ومن الناحية الدينية قال تعالى في كتاب العزيز: وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. ونجد في رواية البخاري عن طريق قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول أي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يلي غير الثقلين، أي الإنس والجن. إذن الشاهد أن هذه الأحاديث الشريفة تدل على أن الأصل أن عالم الثقلين الإنس والجن لا يسمع أصوات وصياح المعذبين في القبور، ولا يحسون بهم، كما قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة. سورة مريم. فسبحان الله، إذا هناك أحاديث توضح لنا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قد يسمع، وهذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم، ولكن الأصل الثقلين الإنس والجن لا يسمعون من عذاب القبور. وقال الشيخ ابن سعدي هذا قوله: ومن رحمة الله تعالى أن نعيم البرزخ وعذابه لا يحس به الإنس والجن بحواسهم، لأن الله تعالى جعله من الغيب، ولو أظهره لفاتت الحكمة المطلوبة منه. وإذا كانت البهائم تسمع أصوات عذاب أرواح الكفار والعصاة في القبور، لأنه من المعروف أن حاسة السمع لدى الحيوانات تبلغ أضعاف قوة السمع للإنسان، حيث أنها تستطيع أن تسمع الأصوات الصادرة عنه من عدة كيلومترات، ولكن هذا الأمر لا يكون أبدا للثقلين الإنس والجن. لنرى الآن في البراكين التي تخرج كذلك من أعماق الأرض ومن باطن الأرض، لنرى هذه البراكين التي نسير عليها. فيعني طبعا هذه البراكين بالرغم من الكوارث التي تسببها البراكين، يعني لها فعلا كوارث، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نجد في حفر معينة يعني نستطيع أن نحلل الأرض من خلال هذه البراكين التي عبارة عن نيران ملتهبة، هذه نيران الدنيا، وهي يعني 70% من نار يوم القيامة. سبحان الله، هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وكما قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. تخرج هذه البراكين من باطن الأرض كما وضحنا، وهذه البراكين تندفع من أماكن الظروف الملائمة لها، وتخرج مندفعة بتلقي الحمم البركانية على الأرض. وطبعا لها فوائد يعني هذه البراكين، رغم أنها يعني تؤثر وتضر بالبشر، ولكن لها فوائد عظيمة، فهي تجدد القشرة الأرضية وتكون الجبال والهضاب والسهول، وطبعا بتخرج الطاقة الكامنة من باطن الأرض، مما يساعد على احتفاظ الأرض بتوازنها واستقرارها. يعني لا يستطيع أحد أن يقترب، أمر شديد، وعندما تخرج هذه البراكين تدمر كل ما هو حولها، ويعني تدمر كرة كاملة ومدن كاملة، ويعني بتلقي بما في باطن الأرض. إذا نستطيع أن نعرف ما في باطن الأرض من خلال هذه الحمم التي نراها، ما داخل الأرض حمم بركانية بتخرج عندما يأذن المولى سبحانه وتعالى أن تخرج. فعندما وضحنا التركيب الداخلي في باطن الأرض، إذن هناك في باطن الأرض ما نعرفه وما أثبته العلم الحديث، وهذه حقيقة علمية، بأن هناك براكين وحمم بركانية في باطن الأرض، ندرسها للأولاد في الإعدادي والثانوي والجامعة، بأن هناك حمم بركانية في داخل الأرض بتخرج من أماكن الشقوق وأماكن الصدوع، وهذه الحمم بتخرج لإخراج، يعني نستطيع أن نقول أنها تنفس على الأرض وتخرج الطاقة الكامنة الهائلة في باطن الأرض. لذا المولى سبحانه وتعالى بيقسم بالصدع قائلا: والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. أماكن الصدوع التي تتشابك لتكون صدع عظيم تخرج من هذا الصدع العظيم يعني ما في بداخل الأرض من حمم بركانية وطاقة كامنة هائلة. ولولا خروج هذه الطاقة الكامنة المتواجدة في باطن الأرض لانفجرت بنا الكرة الأرضية. سبحان الله. لذا جاء القسم من عند المولى سبحانه وتعالى، والمولى عز وجل لا يقسم إلا على عظيم. والأرض ذات الصدع، والأرض التي بها الصدع، هذا الصدع العظيم، والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فخروج هذه البراكين من خلال الصدوع والأماكن المهيئة لها، تخرج هذه البراكين لتخرج لنا ما في باطنها من معادن نفيسة لها قيمة اقتصادية عظيمة، وكذلك تخصب لنا القشرة الأرضية. لذلك نجد أنه بعد البراكين وهدوء البركان نجد أن النباتات بتزدهر عند الأماكن التي بها البراكين لأنها بتكون غنية بالمعادن. هذه المعادن تقوم بتخصيب التربة ويستطيع الإنسان أن يستفيد من هذه التربة في الإنبات. كذلك خروج الضغط والحرارة من باطن الأرض يساعد على احتفاظ الأرض بالتوازن والاستقرار الذي هيئها لها المولى سبحانه وتعالى. كما نجد أن الماس والذهب والمعادن النفيسة تخرج من باطن الأرض ومن خلال هذه البراكين. إذن الشاهد في الأمر أن في باطن الأرض حمم بركانية، معادن نفيسة، صخور، يعني هذا ما نعرفه، حديد في باطن الأرض. أما أن ندخل في أمور أخرى بأن نقول أن هناك يعني سماع للأصوات، أصوات من يعذب في القبر، هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والأحاديث وضحت أن عالم الثقلين الإنس والجن لا يسمعون أصوات وصياح المعذبين في القبور ولا يحسون بها، كما قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، في سورة مريم. لا يسمع أحد لأصحاب القبور، ويعني طبعا هذا أمر غيبي لا يعرفه أحد. نأتي إلى أمر هام، يعني طبعا إحنا استفدنا من رأينا البراكين وعرفنا ما في داخل الأرض من أمور خطيرة. يعني كل ذلك يدعونا أولا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ونعرف أن الإنسان ضعيف جدا على الأرض. وعندما يجد الإنسان هذا البركان العظيم بدرجات حرارة عالية جدا، فالإنسان لا يتحمل هذه النار ولا يتحمل نار الدنيا، فكيف بنار يوم القيامة التي تزيد عن نار الدنيا 70 مرة كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان ضعيف في هذه الدنيا، فلماذا يعصي الله سبحانه وتعالى؟ لماذا يعني يتبع الشيطان ولا يتبع الهدى؟ لماذا لا يؤدي حق الله بالصلوات والطاعات ونشر الخير؟ لماذا يعني يقترب من الفساد ويبتعد عن الخيرات؟ والعكس هو الأفضل، أن يقترب إلى الخيرات ويبتعد عن المنكرات. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم: من خاف أدلج أي شمر الطاعة، اجتهد لأنه خاف. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فالذي يخاف من هذا الفيلم ويرى أن هناك نيران في باطن الأرض قد تخرج من أي مكان وفي أي وقت، سواء براكين أو يحدث زلزال عظيم يعني ينهي على هذه الدنيا، والمولى يعرفنا ويوضح ذلك وجعل هذه الزلازل عبرة وعظة. لذا يوضح لنا أن هناك يوم عظيم، يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. فلذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح لنا أن الخوف يعين على الطاعة، من خاف أدلج شمر للطاعة، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح لنا أن كل ما في كل أمر تفعله في الدنيا سوف تحاسب عليه، من عمر، جسم، شباب، علم، ماذا فعلت فيه، عن مال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن جسمك، كل ذلك وضحه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عظيم، فيقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. عمري فيما أفناه، هل كنت تفعل الخيرات؟ ماذا كنت تفعل في الدنيا؟ عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، هل كان علمك مفيد للبشرية أم إنك لم تستفيد بهذا العلم ولم تفيد؟ إذن سوف تسأل. وعن علمه فيما فعل فيه، وعن مالي، عندما نجد يعني من يسرق أو من يعتدي على مال الغير أو من ينفق المال في الحرام، فيوضح النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يسأل، وعن مالي، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. يعني سوف تسأل عن كل ذلك، تسأل عن العمر وعن العلم وعن المال وعن الجسم، ولا بد أن تعد للإجابة من الآن. ماذا أعددت للرد على هذه الأسئلة وعندما تسأل عنها يوم القيامة؟ ولكن يعني لابد أن نعرف أن يعني الإنسان محاط من أسفله بالبراكين التي تهدد حياته في أي لحظة، ولا يأمن أي إنسان مكر الله سبحانه وتعالى. أي إنسان مسلم مؤمن بالله لابد أن يحترس وأن يعمل لاستعدادا لهذا اليوم. فيقول المولى سبحانه وتعالى عند لقاء الله، وعندما يعني يوضح المولى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يوضح أن يوم القيامة وعند لقاء الله، فأما من أوتي كتابه بيمينه يفرح فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. المقابل من عند الله، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، في الأيام السابقة، فيما فعلتم في الدنيا، فيما عرفتم أن تحت الأرض نار وخفتم من الله ولم تعصوا المولى سبحانه وتعالى. عند ذلك سوف تأخذ كتابك بيمينك وتفرح وتنادي على أهلك ومن تعرف، ها أم اقرأوا كتابي إني تأكدت وعرفت إني ظننت أني ملاق حسابي. فيعيش حياة سعيدة، حياة هنيئة. أما الإنسان الذي يرى كل هذه الآيات وما زال مصر على المعصية، فهو سوف يلقى الحساب من الله سبحانه وتعالى. فيوضح المولى سبحانه وتعالى في مشهد آخر فيقول وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية. إذا كان غني ما أغنى عني مالية، إذا كان ذو سلطان، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، الآيات. إذن الإنسان لابد أن يعرف أن هذه الآيات التي نتحدث عنها لابد أن نعرف هذه الحقائق حتى نزداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا أقول قولوا لا إله إلا الله فالحمد لله، المسلم يوحد ويقول لا إله إلا الله، ولكن لابد أن نعرف العلم ونعرف الحقائق العلمية، وعند ذلك نعلم أنه لا إله إلا الله، ونعرف كذلك أن هذه أدوات العلمية التي نتحدث عنها هي أدوات هامة نستطيع بها أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. انظر إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما كان يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، يرى الشمس ويرى النجوم ويرى القمر، إلى أن يصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. عند ذلك استخدم هذه الأدوات في مناظرة النمروذ، فقال له عند المناظرة: ربي الذي يحيي ويميت. فأجاب النمرود: أنا أحيي وأميت. فأحيى إنسان بأن أطلقه، وأمات الآخر بأن قتله. لم يدخل معه في جدال لأن الجدال مرفوض، ولكن انتقل سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى حقيقة علمية عظيمة وهي إعجاز الكون، فقال له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. سؤال كانت الإجابة: فبهت الذي كفر، فبهت، انهزم، لأنه لم يستطيع أن يجيب على هذه الحقيقة العلمية العظيمة الهائلة. إذن الإنسان لابد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عندما يجد البراكين متواجدة تحت الأرض واللهيب الصخري أو ما نقول النار المتواجدة تحت الأرض أو النار المتواجدة في البحار، والإنسان يعصي الله سبحانه وتعالى في البحر ولا يعرف أن تحت البحر نار من الممكن أن تخرج من أي مكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، لأن تحت البحر نار وتحت النار بحر. وهذه حقيقة علمية وصلنا إليها، وعرفنا أن تحت البحار نيران توقد والبحر مسجور، والإنسان يعرف ذلك ويتناسى ويعصي الله سبحانه وتعالى في أي مناسبة، يعصي الله ولا يعرف أن في المركب أو السفينة أو الباخرة التي يركبها قد تخرج النار من أي مكان، وسوف عند ذلك لا يلومن إلا نفسه. فلابد أن يحتاط الإنسان ويعرف. إذا عرفت أن تحت هذه القشرة الأرضية سواء كان هناك جبال ممتدة أو بحار أو محيطات فكلها قشرة أرضية قد تزداد في أماكن القارات وتنخفض في أماكن المحيطات، ولكن تحت هذه القشرة الأرضية نيران، هذه النيران تتحرك وتريد أن تخرج من أي مكان حتى تخرج الطاقة الهائلة الكامنة في داخلها. فالإنسان عند ذلك لابد أن يحتاط إلى ذلك. ولكن مع كل هذه الأمور المولى سبحانه وتعالى يدعونا إلى التفاؤل، يدعونا إلى التفاؤل، ولا يغلق الباب أبدا على العاصي ويفتح الأبواب للجميع بآية عظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميعا، لا يوجد ذنب لا يغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالمولى سبحانه وتعالى يغفر الذنوب لكل إنسان، ولكن لابد الإنسان أن يعود إلى الله، أن يلتجئ إلى الله، أن يدعو المولى سبحانه وتعالى بالتوبة والمغفرة والندم على المعاصي حتى يتقبل المولى سبحانه وتعالى هذه التوبة. فباب التوبة مفتوح ليل نهار، والمولى سبحانه وتعالى يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ والمولى عز وجل يفرح بتوبة العبد أكثر من فرحة الإنسان عندما يفقد دابته التي بها الطعام والشراب في الصحراء، وعندما يفقد الأمل ويرى الدابة ويتحمل الطعام والشراب وتأتي إليه وينسى نفسه والدنيا، فيقول: ربي، فينسى المولى سبحانه وتعالى وينسى نفسه. ولكن المولى سبحانه وتعالى أشد فرحا من هذا الرجل عند هذا الموقف. فباب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح عندما يرى الإنسان هذه الحقائق، فلا بد أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحد جاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وحد الواحد، لا إله إلا الله. هذا أحبتي الكرام، وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فذلك مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وحتى يجمعنا بإذن الله لقاء آخر، أترككم في رعاية الله، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن.